إننا نرحب بك مستمع الكريم، يا من انضممت إلينا الآن عبر الأثير لتتابع معنا حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد جاء المسيح إلى أرضنا ليقوم بعملية خلاص للبشر، وذلك بموته على خشبة العار، فكل من يقبل عمله الكفاري يخلص وينال حياة أبدية في السماء. لكن هل يخلصك المسيح ويتركك وسط هذا العالم تتخبط بآلامك ومآسيك غير مكترث بما تمر به وما تعانيه من صعوبات؟ عن هذا السؤال وسواه سوف يجيبك القصة شارلي كوستا في الجزء الثاني من موضوع عنوانه يسوع الذي صعد وجلس في السماء، فأصغي بكل انتباه إلى ما سيقوله في ضوء كلمة الله المقدسة.
أحبائي، قد يسمح الله بأن أمر بظروف مؤلمة ومحزنة، لكن ما أعلمه يقينا أنه هو ربي وسيدي وإلهي، وأن كل ما تسمح به حكمته اللامتناهية سيؤول لخيري، فكل ما جريات الأمور في حياتي سيحولها مجتمعة ومعا لتتميم خطته الصالحة في حياتي وحياة الآخرين. وهذا يقودني لأفهم أن كل شيء مخضع تحت قدميه.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه يسوع الذي صعد وجلس في السماء. وقد كان القصة شارلي قد ابتدأ التأمل في هذا الموضوع في حلقة سابقة، على أن يكمل لنا اليوم ما تبقى منه ضمن سلسلة يسوع ربنا. فلنصغي بكل قلوبنا وجوارحنا إلى ما سوف يكلمنا به الرب، لندرك مدى أهمية كل واحد منا بالنسبة إلى المسيح الفادي والمخلص والجالس عن يمين الآب ليشفع بنا.
لكن ماذا يفعل ابن الله الآن؟ إنه مشرف بشكل مباشر على قضايا هذه الحياة وشؤونها، ولن يفلت منه أي شيء، حتى عندما نظن أحيانا أن الأمور متروكة على الغارب. فعائلتك ليست بعيدة عنه، ولا القضايا العالمية الكبرى التي تتخبط بها أرضنا، فهو لا يغفل عن صغيرة مما يجري. حتى تحركات الكواكب هي تحت سيطرته، أليس ذلك رائعا حقا؟ فمركز ابن الله السماوي الآن هو كمدير لهذه الأرض وما يجري عليها، ضابطا الكل على نحو طبيعي ومستمر ومنظم إلى أن يعود إليها مرة جديدة. ألا نجلس للراحة بعد عناء العمل؟ ألا نختار الأريكة المريحة عندما ننتهي من أعمالنا ونجلس هناك بغية الاسترخاء؟ فعندما وصل المسيح ثانية إلى السماء منهيا المأمورية التي أوكلت إليه، لم يجلس مسترخيا بجانب الآب، لكنه هناك يعمل ويدير شؤون كوكبنا. مستمع الكريم، إن كنت تظن أن الدين ليس له علاقة بالقضايا العملية المتشعبة، فأنت على خطأ. ذلك لأن المسيح يسوع كان معنيا بشكل مباشر بكل قضاياك السنة الفائتة، وهو قد اهتم بكل شاردة وواردة في حياتك، وسيفعل أيضا السنة القادمة، حتى لو ظننت أن ما جرى لم يكن مقبولا وأنك لست راضيا عن النتائج. لكنه هناك يهتم لأمرك وقضاياك كلها، ليس ساعة بساعة بل دقيقة بدقيقة. فالكتاب المقدس يقول في الآية 20 هذه الكلمات: وأجلسه، وهنا الكلام طبعا عن المسيح، وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. أنا لا أعرف ما الذي تعنيه مثل هذه الكلمات بالنسبة إليك، لكن يبدو أنها تؤتينا قدرا ليس بقليل من الطمأنينة والسلام. هذا يهدئ أرواحنا ويسكنها. فعندما أرى الإرهاب المتفشي والرعب الفظيع، عندما أشاهد المجاعات المنتشرة حول العالم والقلوب المنكسرة، عندما أرى الفشل وحالات الطلاق المتكاثرة يوما بعد يوم، عندما أرى الموت يحصد الصغار كما الكبار، عندما أرقب المشاكل، وعندما أرى الانقلابات والثورات العاصفة بالشعوب، أتساءل أين هو إله السماء في كل هذه؟ وأجيب على أساس ما أراه، إنه في الخدمة، إنه جالس عن يمين الآب، إنه يمسك الكل في يديه، إنه يسيطر على مجريات الأمور ولن يفلت منه شيء، إنه رب السماوات والأرض وهو سيأخذ المجد في كل ذلك. مستمعية، كثيرا ما نفقد تلك الرؤية وذلك المشهد الذي يسلط الضوء على سلطان المسيح المطلق، ذلك لأننا مقيدون بتوقعاتنا وما نراه نحن، فيغرب عن بالنا أن رؤيتنا للأمور ضيقة ونفق رؤيانا محدود. نحن نرى رغباتنا وأمنياتنا وحاجاتنا، ونرى الحياة من نظرتنا البشرية، وهذه كلها تجتمع معا في إطار ضيق ومحكم. لكن في النظرة الشاملة للسماء، حيث تتلاشى المسافات ويضيع ما نسميه بالوقت، وحيث تضغى أبدية الله اللامتناهية، هناك مخلص جالس على العرش، يسوع المسيح، الذي أخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة لقضايا هذه الحياة وشجونها، وهو غير مجبر على تفسير عمله لنا. لكن يمكنني أن أؤكد لكم تلك الأخبار السارة، إنه هناك جالس في السماويات لأجلنا. مستمعي، عندما صعد المسيح إلى السماء، جلس هناك ليتلقى أولا المكافأة، وتلك المكافأة كانت اسما فوق كل اسم. رسالة فيلبي الأصحاح الثاني والآية التاسعة تقول: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة. وتقول الآية الحادية عشرة: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. حتى أولئك الذين احتقروا اسمه سيجثون في يوم مستقبلي من الأبدية، ويدركون تمام الإدراك أنه هو الرب، وسيضطرون لأن يعترفوا بألسنتهم أنه رب وسيد. فنحن لا نستطيع إدراك معنى ذلك ولا صبر غور تلك الحقيقة تماما، لكن كل ما نعلمه أن الكتاب المقدس يعلم بها، وأنها حق سيتم يوما وقريبا جدا. لكن الآن، بما أن المسيح جالس على العرش، ما الذي يفعله تماما؟ هذا ما سنراه الآن من خلال كلمة الله وما ورد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع الآيات الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة. يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. إذن أولا، إنه يخدم كرئيس كهنة ووسيط وشفيع، فنحن بأمس الحاجة إلى كل مساعدة من السماء. ذلك لأن حياتنا جميعا على هذه الأرض لم تكن على مستوى الأمنيات والتوقعات، لكن الأمر الجميل أن المسيح ينوب عنا بكل قلب متفهم. لماذا؟ لأننا نملك بديلا عنا يهز رأسه لمصلحتنا، ثم يلتفت إلى الآب مقدما إيانا أمامه بكلمات تبرير. إن المشتكي يقف ضدنا، لكن يسوع يدحض كل اتهاماته وشكاويه، فخطايانا ومذنبيتنا يأتيان إليه على شكل اعتراف، فيبتسم غافرا ومسامحا ويقول للآب: هذا الإنسان مغطى بدمي، هذا الشخص يخصني، فأنا رفعت بكل سرور ورضا ليس فقط خطاياه بل مذنبيته أيضا. أيها الآب، هذا الإنسان هو لي، إنه من عائلتنا، لقد تبنيته لك في الصليب. أليست هذه حقيقة رائعة؟ لكن ماذا عن أوقات الضلال؟ ماذا عندما يلفني الإرباك والحيرة؟ لننظر الأصحاح الأول من رسالة العبرانيين الآية الثامنة، حيث يقول الكاتب بكل وضوح: وأما عن الإبن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. هذا مشهد ابتهاج وفرح، ذلك لأن الزيت كان زيت ابتهاج. إذن لنرتقي فوق الذكريات الأليمة التي سببها ضلالنا في وقت من الأوقات. الأصحاح الثاني الآية السابعة تقول: وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. يقول الكتاب المقدس أيضا: إن المسيح ناب عنا بالإيمان، لذلك فهو لا يستحي أن يدعونا إخوة. تقول الآية الحادية عشرة: فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. لكن الفكرة التي أريد لكم أن تدركوها هي ما جاء في الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح الخامس، حيث يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. الآية الثانية: قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. إن المسيح مستمعي يشعر معنا، فهو يترأف ويترفق بالبسطاء والجهال والضائعين الضالين. إنه لا يقف على منصة الإدعاء ويوجه إلينا أصابع الاتهام والملامة، بل يترأف ويترفق بنا لكوننا جهالا وضالين. فإن أردت أن أرفع سماعة هاتفي لأطلب السماء، إن صح التعبير، سأجد يسوع المسيح على الجهة الأخرى من الهاتف يكلمني. ففي رسالة بولس الرسول إلى روميا يكشف عن حقيقة مهمة ورائعة، إذ يقول الرسول عن المسيح: الذي هو عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. فإنك لست تسير في الأودية منفردا، ربما تشعر بأنك وحيد ومعزول ومتروك، لكن ثق، أنت لست وحيدا، فلا تنقد بمشاعرك ولا تتأثر بالضغوطات من حولك، لأن الكتاب المقدس يؤكد لك أن المسيح معك، وهو يسير باستمرار إلى جانبك الحياة كلها. وعندما تواجه حاجة معينة، فتأكد أيضا أنه أول من يشعر بها، لذلك الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها بحسب ما ورد في الأصحاح الثامن من الرسالة نفسها. ألم تمر في وقت شعرت فيه بأنك لا تستطيع أن تعبر عن مدى حاجتك إلى أمر معين، فالكلمات تختفي أمام ما تحتاج إليه فتستبدل بها الدموع والأنات؟ أتعرف أن المسيح قادر أن يفسر دموعك ويترجمها مقدما إياها أمام عرش الآب بدقة وكما يجب؟ إنه يفهم سبب حزنك ويدرك معنى دموعك ويقرأ أنات قلبك ويفسر تجهم وجهك، مع العلم أنه يبقى كل الوقت ربنا وسيدنا. فنحن لا نستميل السماء، ذلك لأننا لا نستطيع أن نلعب مع المسيح أو نتلهى معه، فهو الذي يقوم بالأفضل لأنه يحبنا محبة أبدية لا توصف، وهو الذي يسير قضايانا وشؤون حياتنا حتى لو كانت مؤلمة، ذلك لأن هذه كلها مجتمعة تعمل لخيرنا. فالمسيح يجمع كل الأمور معا لمصلحة أولاد الله. قد نتساءل بحزن، كيف لموت ابنتي أن يعمل لخيري؟ كيف يمكن أن يكون فقدان زوجتي خيرا؟ أين هو الله من خسارتي لوالدتي؟ لماذا؟ لماذا؟ أحبائي، قد يسمح الله بأن أمر بظروف مؤلمة ومحزنة، لكن ما أعلمه يقينا أنه هو ربي وسيدي وإلهي، وأن كل ما تسمح به حكمته اللامتناهية سيؤول لخيري، فكل ما جريات الأمور في حياتي سيحولها مجتمعة ومعا لتتميم خطته الصالحة في حياتي وحياة الآخرين، وهذا يقودني لأفهم أن كل شيء مخضع تحت قدميه. إذن فهو سيدنا وربنا وشفيعنا ورئيس الكهنة الذي لنا وصديقنا وشريكنا. وهو أيضا تخبرنا الآية الثامنة من الأصحاح الثالث عشر من سفر العبرانيين أن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد. فعندما ترك أرضنا يقول لنا البشير يوحنا في الأصحاح الرابع عشر من إنجيله إنه ترك أرضنا لكي، وتفسر الآية الثانية الهدف، أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هذا يعني أنه يريد أن يعيش معنا للأبد، إنه يعد لنا الآن مكانا لنكون معه فنسكن معه ونسعد معه. إنه يحبنا كما بالأمس كذلك اليوم وسيبقى إلى الأبد. فذاك الذي قدم نفسه ذبيحة في الصليب وأحبنا كثيرا هو يحبنا الآن وسيبقى يحبنا إلى الأبد والدهر. من أجل ذلك أعد لنا مسكنا معه. إن الله يحبنا في المسيح، وتأكد مستمعي أنك ستربح باستمرار عندما تكون معه. هو سيختارك إلى جانبه لأنه يحبك، وإن كان الله معنا فمن علينا؟ كتبت إحداهن هذه الكلمات: يا رب، أنا أزحف نحوك وسط القحط والجدوب، وبيدي كوب فارغ غير متيقنة مما أطلبه، نقطة صغيرة من المرطب والمنعش، لكن لو عرفتك كما يجب لما أتيت وفي يدي أقل من دلو كبير. فلماذا نعيش كمتسولين نحمل في أيدينا أكوابا صغيرة وخجولة؟ لماذا نتردد في السير قدما نحوه كمتسولين وهو الذي يغدق علينا من نعمه بسخاء ووفرة وجود وكرم؟ أين الدلاء؟ أم نتمسك بأكوابنا الصغيرة؟ أين تلك الردات الإيجابية التي تقول: يا رب، على الرغم من أنني لا أفهم ما يحصل، أطالب بقوتك وغناك وميراثك وغفرانك ورحمتك، املأ الدلو حتى الفيض، حتى لا يوسع. ولو كان بمقدور الاتصال بالسماء لكنت طرحت على المسيح هذا النوع من الأسئلة: لماذا تستمع إلي وأنا الذي لم أعش كما يجب في السنة الماضية؟ ما الذي يجعلك تطيل آناتك علي؟ كيف لك أن تستمر بمحبتي وأنا الذي لم أرضك في حياتي؟ متى ستأتي وتأخذني منقذا إياي من كل هذه الفوضى المحيطة بي؟ والمسيح الرب الحنون والمخلص الوحيد سيجيب حتما: إنها النعمة، والنعمة فقط. يقول المرنم واصفا صعود المسيح وجلوسه عن يمين الله بالكلمات التالية: يا له من منظر سام عظيم يجذب الأبصار حبا واشتياق، إذ تراءى ربنا الفادي الكريم صاعدا بالمجد يوم الافتراق، قد علا كي يلبس الإكليل في حضرة القدوس بالسحب على، صار والأبصار راحت تقتفي نوره الأسنى إلى دار العلا، حيث أضحى جالسا طول المدى عن يمين الآب في أسمى مقام، وله الأبرار تجثو سجدا بوقار وخشوع واحترام، صار والأملاك وافت الصعد تنشر البشرى بأصوات الطرب، وتعزي رسله فيما وعد أنه يأتي نعم كما ذهب، قد مضى حتى يعد المنزل في ديار المجد، يا نعم الديار، فاحمدوه واهتفوا بين الملا، سنلاقي الرب في دار القرار. لننحني أمام مخلصنا وربنا وسيدنا. كل منا يخفي في ثنايا حياته وطياتها نوعا من المرارة والأسى، ومن نظرة البشرية والإنسانية أستطيع أن أزيد اللهب اشتعالا والطين بلة، وأقول لكم الحق في ذلك، لكن كمرشد روحي صالح ومن النظرة الإلهية أطلب إليكم أن ترجعوا إلى الكتاب المقدس كي تجدوا الراحة والدعم والتشجيع الذي تحتاجون إليه، غير ملتفتين إلى دائرة التقلقل والمرارة والفشل والذكريات الأليمة. فيا من خلصك المسيح وأصبحت ابنا لله، لك كل الحق في أن تركض نحوه في كل ساعة ودقيقة حاملا بيدك دلوا كبيرا. وأنت يا من لا تزال بعيدا عنه ولا تشاء أن ترفع عينيك نحوه، إذ مذنبيتك تمنعك من ذلك، تعال إلى المسيح المصلوب الآن. إنه يجلس الآن في يمين عرش الله منهيا عمل الفداء، مناديا إياك للتوبة والرجوع، وواعدا بحياة أبدية. يمكنك أن تؤمن به مستمعي، ولك حق الخيار والرفض أيضا، لكنني أشجعك من كل قلبي أن تقبله في قلبك وحياتك مخلصا. آمن بعمله الكفاري على الصليب عنك، ولا تستمر في رفض عطيته المجانية. نشكرك يا رب لأنك كنت سندا لنا وقت الملمات والتجارب. نشكرك لأنك لا تضحك منا ولا تسخر من ضعفاتنا ولا من شكوكنا وتساؤلاتنا الكثيرة، بل تبتسم لنا دائما بثغرك الجميل مادا يد المساعدة والعون والتشجيع. نشكرك لأنك تسمعنا الآن، فكثيرا ما يحمل لومنا اللاذع طلبا للمساعدة، ولعناتنا الشنيعة ضعفا ونقصا في الإيمان، كثيرا ما تحمل دموعنا المريرة تلك المشاعر التي لا نستطيع التفوه بها. لقد عشنا فيما مضى متسولين على بابك مطأطئي الرؤوس، نحمل كوبا خجولا، لكننا نأتي الآن إلى ربنا يسوع، الرب المقام والجالس عن يمين الله، الذي أعطي اسما فوق كل اسم، السيد والمخلص، ونرتمي عند قدميه واضعين كل ما نشعر به وكل ما نمر به مهما كان صعبا بين يديه، عالمين أنه قادر أن يعالج عدم إيماننا وحربنا الضارية. أصلي بنوع خاص لأجل الذين صمموا أن يؤمنوا بك للمرة الأولى في حياتهم. ساعد هؤلاء الأشخاص فيما يأخذون الخطوة الأولى في السير معك، فأنت الإله الكريم والجواد الذي عودتنا على سخائك. املأ جعابنا من بركاتك الوفيرة، وساعدنا حتى لا نتركك من دون أن نشعر بالفيض والامتلاء. إننا نلتمس عونك لنعيش ما صممنا عليه اليوم. باسم مخلصنا وشفيعنا الأوحد نصلي، ولك فيه يا أبانا كل مجد وسجود وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم مستمعي الكرام في حلقة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. فقد صعد المسيح وجلس عن يمين الله في عرشه، وذلك كي يكون رئيس كهنة ووسيطا وشفيعا يترفق بالجهال والضالين. كما يجب ألا ننسى أنه هناك ليعد لنا مكانا بحسب وعده في إنجيل يوحنا: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. مستمع الكريم، يمكنك طلب نسخة من هذه الحلقة إن كتبت إلى القصد شارلي كوستا في شأن ذلك. أشجعك أن تفعل، كما أشجعك أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وفي موضوع جديد عنوانه يسوع ووعده بالمجيء ثانية. فإلى الملتقى والرب معكم.